إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقسام التوحيد ثلاثة هي توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. فأما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على كل شيء، ليس له في ذلك شريك، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والإيمان الجازم بها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وأما توحيد الإلهية فمبناه على إخلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله تبارك وتعالى وحده، وإخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له، فلا يجعل فيها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، هو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. هذه أقسام التوحيد الثلاثة التي انقسم التوحيد عليها، وعرف ذلك بالاستقراء والتتبع. وأضداد هذه الأقسام أقسام، فلكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرزاق المحيي المميت الذي يدبر جميع الأمور ويتصرف في كل المخلوقات لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله بما سمى به نفسه، وأن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد: أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة، وثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. وهذا كلام الشيخ حافظ رحمه الله تعالى الذي يأتي بعد حين إن شاء الله تبارك وتعالى. فنعرف هذا وهذا، لابد أن نعرف أقسام التوحيد الثلاثة ونعرف أضدادها، فلابد من معرفة النفي والإثبات، لابد أن نعرف أقسام التوحيد الثلاثة وأن نعرف أضداد تلك الأقسام الثلاثة، لأن الإنسان إذا لم يعرف تلك الأضداد لأقسام التوحيد فإنه يقع فيما يغضب الرب تبارك وتعالى من الإشراك بالله رب العالمين. ومعلوم أن دين المرسلين إنما هو معرفة ما جاء به الرسل ومعرفة دين المشركين. لابد أن نعرف دين المشركين، ما الذي كان عليه المشركون الذين أرسل إليهم المرسلون، حتى نعرف الدين الذي جاء به النبيون من عند رب العالمين. فلابد من معرفة هذا وهذا، والذي لا يحقق هذا يقع في كثير من الخطأ، كما مر ذلك تفصيلا في كثير من المواضع. إذا لم يعرف الإنسان دين المشركين الذين أرسل إليهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يتصور أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل بتوحيد الربوبية، أنه إنما أرسل لكي يثبت وجود الخالق العظيم، وأنه الرزاق الكريم، وأنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر والمحي والمميت، وهذا لم ينازع فيه أحد. فإذا لم يعرف دين المشركين لم يعرف موطن النزاع، وموطن النزاع لم يكن في ذلك، وإنما في صرف العبادة لله ولغيره، أن يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء المشركين أنهم لما أشركوا بالله تبارك وتعالى في توحيد المحبة جعلهم الله تبارك وتعالى خالدين مخلدين في النار، لأنهم أحبوا الله وأحبوا الأنداد كحبهم لله تبارك وتعالى، يتخذون من دون الله تبارك وتعالى معبودات، يحبون تلك المعبودات كحب الله تبارك وتعالى. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء ليسوا بخارجين من النار. فإذا لم نعرف دين المشركين لم نعرف دين النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الناس لا يحقق هذه المسألة على وجهها الصحيح، فأظن أن التوحيد إنما هو إثبات أن الله هو خالق السماوات وخالق الأرض وما بين ذلك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده تدبير الأمور، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق المخلوقات، وهذا كله لم ينازع فيه أحد. فلابد أن نعرف أقسام التوحيد وأضدادها حتى لا يقع الإنسان في انحراف عن سوائها. والذي لا يعرف الشيء هو له عدو، والناس أعداء ما جهلوا، ومن لم يعرف الخير من الشر فلابد أن يقع فيه. وتوحيد الربوبية وحده لا يكفي كما مر، لأن الله تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال جل وعلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فكانوا يعرفون الله عز وجل، وكانوا يعرفون ربوبيته وملكه وقهره، ومع ذلك فإن هذا الإقرار لا يكفيهم ولا ينجيهم، وما ذلك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. لهذا قال ربنا جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. يصرفون العبادة لله ولغير الله ويعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، وكانت لهم عبادات. قال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لأنهم كانوا يعبدون رب العالمين ويعبدون مع الله تبارك وتعالى آلهتهم، فقال واستثنى عليه الصلاة والسلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فالمشركون كانوا يقولون هذا كما عند مسلم في الصحيح، فأتوا بهذه التلبية، قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فإذا هم يقرون أن الله تبارك وتعالى يملك آلهتهم، وما تملكه آلهتهم إن كانت تملك شيء، تملكه وما ملك. ومع ذلك أحل الله تبارك وتعالى دماءهم ونساءهم وأبناءهم ودورهم وأموالهم، وهم خالدون مخلدون في النار. لأجل ماذا؟ لأنهم كانوا مشركين يعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره. إذا لم يعرف الإنسان دين المشركين وما كانوا عليه، لا يمكن أن يفهم حقيقة الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم سواه، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توحيده، علمتم أنه الحق الذي لا شك فيه. قال قتادة: تعلمون أن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض ثم تجعلون له أندادا، أيقبل ذلك عاقل؟ أورد العلامة ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أنه رضي الله عنه قال: يريد عدل بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي، لأنه لا يعدل أي لا يسوى بالعدم، فهم أقروا بربوبية الله أولا، ومن أجل أن يقروا بربوبية الله تبارك وتعالى لابد أن يقروا بوجوده، وأنه هو المالك وحده، وأنه هو الخالق وحده، وأنه الذي يدبر الأمر وحده، فأقروا بذلك. ثم عدلوا أي سووا بالله تبارك وتعالى غيره، فقال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من الشواهد على اعتراف المشركين بربوبية الله رب العالمين من كلامهم قول زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدقر ليوم حساب أو يعدل فينقمي. فكما ترى هو يقر أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في الصدور، بل هو يقر بيوم الحساب كما ترى. قال ابن كثير رحمه الله وقد أورد في التفسير هذين البيتين: فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وبعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة، وهذا كله من بقايا دين إبراهيم. ولا تلتفتن إلى أصحاب نظرية النحل الانتحال في الشعر الجاهلي، قالوا هذا مصنوع بعد الإسلام، وكل ما كان فيه مثل هذا فهذا كله إنما هو منحول على أهل الجاهلية ولم يقولوا منه حرفا، وهذا كله وهم في وهم. وهي القضية التي أدخلت العلامة الشيخ محمود شاكر رحمه الله في الأزمة التي جعلته يترك وراءه الجامعة القديمة والدنيا، وخرج مهاجرا إلى ربه، وظلت عاصفة بذهنه وإرادته ولبه حتى هداه الله تبارك وتعالى إلى الحق المستقيم. وخرج من بعد ذلك من تلامذته من حصل على درجة العالمية الدكتوراه في قضية الشعر الجاهلي، هو ناصر الدين الأسد، وهو من تلامذة الشيخ محمود رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا الكلام من هذا الشاعر الجاهلي فيه هذا الذي ذكره العلامة ابن كثير رحمه الله. فهذا الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى يقر بوجود الصانع وبعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف اليوم القيامة. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعدل فينقم. وقد قال سلامة بن جندل الطهوي: عجلتم علينا عجيلتنا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. والشواهد على هذا كثيرة، ومع ذلك فهم مشركون لأنهم يعبدون مع الله غير. هذا موطن النزاع، هذا ما وقعت فيه الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وبين المرسلين السابقين على النبي الأمين وأقوامه. انقسام التوحيد إلى الثلاثة الأقسام عليه كثير من الدلائل والبراهين، كما مرت الإشارة إلى ذلك في المجلس الذي سبق. وهذه الدلائل والبراهين مبثوثة في تضاعيف الكتاب والسنة، بل إن من يحفظ فاتحة الكتاب ويحفظ أمة وهي أم الكتاب يستطيع أن يتحصل. من يحفظ هذه السورة وهي الفاتحة يمكن أن يستخرج الأقسام الثلاثة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة. ذكر ذلك رحمه الله في المدارج في أوله، عقد لذلك فصل، قال: فصل في اشتمال هذه السورة يعني أم الكتاب يعني الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. فمن حفظ فاتحة الكتاب فعنده الدليل على انقسام التوحيد إلى أقسامه الثلاث. وكذلك سورة الناس يجد فيها ما يكفي ويشفي من وضوح الدلالة ونصوع البرهان على هذا التقسيم. بل إن هذه الحقيقة وهي انقسام التوحيد على هذه الأقسام الثلاثة من أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب والسنة. من أدلة توحيد الربوبية قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وقوله جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكذلك قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه كلها أدلة لتوحيد الربوبية. من أدلة توحيد الألوهية قوله تعالى: الحمد لله، وقد مرت أيضا في توحيد الربوبية: الحمد لله رب العالمين. وهنا الحمد لله من أدلة توحيد الألوهية، لأن الله معناه المألوه المعبود. وكذلك في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذه كلها أدلة على توحيد الألوهية. ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم في الفاتحة مالك يوم الدين، وكذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في تضاعيف القرآن العظيم. هذه من أدبر الحقائق الشرعية، انقسام التوحيد على هذه الأقسام. وهنالك آيات تجمع أقسام التوحيد الثلاثة كآية الكرسي، فهذه الآية الكريمة مكونة من 10 جمل فيها من توحيد الله تبارك وتعالى وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال والجمال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية كما دلنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة وبدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه وما سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وذكر قيوميته سبحانه أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم، وبين سعة ملكه سبحانه وأن جميع من في السماوات والأرض إنما هم عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه، وذلك أنه من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه. وفي آية الكرسي إثبات صفة العلم لله وأن علمه محيط بكل معلوم، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وفيها بيان عظمة الله عز وجل بذكر عظمة مخلوقاته، فإذا كان الكرسي وهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا وسع السماوات والأرض فكيف الخالق الجليل والرب العظيم. وفيها بيان كمال اقتداره سبحانه وأنه سبحانه من كمال قدرته لا يؤوده أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما العلي والعظيم، وفيهما إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه. هذه آية واحدة وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد حوت أقسام التوحيد الثلاثة. قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تحمل في تضاعيفها الأقسام الثلاثة للتوحيد، وقد بيّن العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله دلالة قول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بيّن رحمه الله دلالة هذه الآية على أقسام التوحيد الثلاثة، قال اشتملت الآيات على أصول عظيمة، على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره، وعلى توحيد الألوهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبية موجبة لعبادته ولتوحيده. ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله فاعبده، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، لأنه إذا كان هو رب السماوات والأرض وما بينهما فلا ينبغي أن تصرف العبادة لسواه. ولذلك أتى بالفاء في قوله تعالى فاعبده، وهي دالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن المعبود حقا فاعبده. ومنه الاصطبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، وهو الصبر على الواجبات والمستحبات، والصبر عن المحرمات والمكروهات، بل يدخل في ذلك الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، لأن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. وهذا من جلال هذه اللغة الشريفة، فأنت تقول رغب فيه ورغب عنه، فعند اختلاف حرف الجر تتضاد المعاني، تقول رغب فيه فانصب إليه قلبه ومال إليه، ورغب عنه فحاد عنه وأدبر. وكذلك تقول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، فينكف عنه لأنه يصبر على المعصية. والذين أصابت العجمة ألسنتهم يقول إن الصبر على ثلاثة أقسام: الصبر عن الطاعة والصبر على المعصية، فيعكس المعاني وهو لا يدري. ثم الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله واصطبر لعبادته. واشتملت الآيات على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت، جليل القدر، ليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات سبحانه وتعالى سبحانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذكاره ودعواته جمع تلك الأقسام كلها، لأنها حقيقة، أعظم حقيقة تجدها في النصوص، إثبات توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا الدعاء العظيم اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم في الصحيح. بل إن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وفي غيره. وكذلك في إسلام المرء نفسه لبارئه في الوفاة الصغرى عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. إذا وقفت عند هذه الفقرات فستقف على حروف مهموسة، وهذا مناسب جدا لحالة القدوم على المنام وإسلام المرء عينيه للوسن. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. فالكاف الساكنة إذا وقفت عليها مهموسة، وكذلك التاء. فحثه شخص سكت. فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامك. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وهذا في الصحيحين. وقد مر أن هذا النص من أوضح الأدلة على أنهم كانوا يتحرون الرواية باللفظ لا بالمعنى، فالأصل عندهم الرواية بالمعنى. ولا تلتفتن إلى قول القائل: إنما راجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بعينه لأنه ذكر، والذكر لا ينفع فيه أن يحاد فيه عن اللفظ النبوي إلى المعنى الذي يأتي به الراوي. فرده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما قال قبله: ونبيك الذي أرسل. فهذه بعض الأذكار التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد بأقسامه. وتقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء والتتبع كما مر. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون، يقول الإمام الأمين رحمه الله، وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وكذلك بدليل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. توحيد الربوبية لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله تعالى. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات على هذا القسم كثيرة جدا، يعني على توحيد الربوبي. وأما توحيده جل وعلا في عبادته، فضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات سوى الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات في الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله صلى الله وسلم عليه. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم. هذا كلام الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم له مسلمون. فإذا هذا النوع هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة جدا. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. هذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه. افهم هذا جيدا، توحيد الأسماء والصفات ينبني على أصلين: أن تنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وأن تؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. لأن بعض الناس يقول إنه ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين ولكنه لا يصف الله تبارك وتعالى بما وصف الله به نفسه ويحسب نفسه منزه، لا يكون موحدا توحيد الأسماء والصفات حتى يأتي بالأمرين معا: أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين في الصفات ليس كمثله شيء، وأن يصف الله تبارك وتعالى بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول، وهو بقية ما ذكر الله من الآية، وهو السميع البصير. فجمع الله رب العالمين ذلك في كلمات قلائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. هذا مهم. الله تبارك وتعالى يخاطب في القرآن العظيم بتوحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا هم بتوحيد الربوبية احتج بإقرارهم بتوحيد الربوبية عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قول فسيقولون الله. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره، فقال فقل أفلا تتقون. يعني ما دمتم قد أقررتم بتوحيد الربوبية وأنه هو المالك وحده وهو الخالق وحده والذي يدبر الأمر وحده ويحيي ويميت وحده، ما دمتم أقررتم بذلك بألسنتكم فألزمكم أن تفردوني بالعبادة وحده. فقال جل وعلا فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تذكرون. ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تتقون. ثم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل فأنى تسحرون. فالله رب العالمين جعل توحيد الربوبية مقرا به على ألسنتهم لكي يكون ذلك أدعى لإلزامهم الحجة بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. قل من رب السماوات والأرض قل الله. فلما صح الاعتراف وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ومنها قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنى يؤفكون. وقوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم الله منكرا عليهم بقوله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. لا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة سواه هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر الله معهما من كل هذه المذكورات لا يقدر عليه إلا الله. وأما ما ذكر من الجمادات المعبودات فإنها لا تقدر على شيء. لما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذه المسألة من المسائل المهمة وهي من الأصول الكبيرة في توحيد ربنا تبارك وتعالى. أننا ينبغي علينا عند تأملنا في كتاب ربنا أن نعلم أن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته توحيد، وأن ما ذكر الله رب العالمين من الآيات الدالة على قدرته وما لفت الله تبارك وتعالى إليه الأنظار مما هو مبثوث في تضاعيف الكون من الآيات الناطقات عليه سبحانه وتعالى في ربوبيته، ما ذكره الله تبارك وتعالى وما قرر المشركين عليه من أن ذلك كله إنما هو راجع إليه، إنما ذكره الله رب العالمين ليجعل ذلك الإقرار مدعاة لإلزامهم بصرف العبادة لوجهه الكريم وحده. إذا فهمت هذا فهمت القرآن على وجهه في كثير من آياته التي ذكر الله رب العالمين فيها ذلك الاستفهام الإنكاري في معرض ما ذكر من آيات دالات على ربوبيته جل وعلا. لأنك تقول هؤلاء يقرون، فلماذا يذكر الله تبارك وتعالى ذلك وما أنكروه؟ إنما يريد أن يقرره. من الذي خلق السماوات والأرض؟ والله رب العالمين يعلم أنهم لا ينازعون في ذلك، هم يقولون إنما خلق الله السماوات والأرض. الله عز وجل خلق الآلهة التي يعبدونها من دون الله، فلماذا يقررهم إذن؟ من أجل أن يلزمهم الحجة. إذا كان الله تبارك وتعالى بإقراركم هو الذي خلق هذا كله، هو الذي يدبر الأمر ولا يقوى على شيء في الكون معه سواه، فلماذا تصرفون العبادة لمن لا يملك لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يملك من ذلك شيئا لنفسه هو، بل هو عاجز مقهور مسخر مربوب تحت قدرة الله رب العالمين وتصريفه. إذن هذه الاستفهامات الإنكارية التي ذكر الله رب العالمين ما ذكر منها في كتابه العظيم مما يتعلق بالآيات المبثوثة الدالة على أنه سبحانه وتعالى هو الرب العظيم الذي بيده مقاليد كل شيء وهو الذي يدبر الأمور كلها، هذه الاستفهامات الإنكارية إنما هي مسوقة من أجل تقرير المشركين بألسنتهم أنه لا يستحق العبادة سوى الله. هذا أمر مهم يفتح لك بابا عظيما من أبواب التفكر والتدبر في كتاب ربك، وإلا فما أكثر الذين يقرؤون ويتلون. الله رب العالمين ذكر كثيرا من تلك الدلائل في كتابه العظيم، وذكر الله رب العالمين أقسام التوحيد في القرآن المجيد كما قرر الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. الآيات بنحو هذا كثيرة جدا، يقول رحمه الله، ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع يعني من أضواء البيان أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير. هذا الرجل علامة قرآني كما تعلمون، يقول كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، كقوله تعالى أفي الله شك، وكقوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، لأن استقراء القرآن يعني هذه الأسئلة استفهامات تقرير، أنت تعلم أن الاستفهام له أغراض بلاغية كثيرة، منها أن يكون استفهاما تقريريا يراد منه أن يقر المستفهم المسؤول، أن يقال له أفي الله شك، فالإجابة هنا ليس في الله شك، فهذا السؤال إذن هو سؤال تقريري استفهام تقريري، لأن الخصم لابد أن يقر أفي الله شك، لابد أن يقول ليس في الله شك، وكذلك قل أغير الله أبغي ربا لابد أن تكون الإجابة بالنفي، إذن هذا كله إنما هو للتقرير مسوق للتقرير. قال هذا العلامة القرآني رحمه الله كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، هذا سر من أسرار القرآن العظيم، إنما يفتح مغاليق لمن كان موحدا، فإذا فهمت هذا فتحت لك في القرآن أبواب دونها أبواب. قال وإن زعم، وهذا استنكار، وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، يقول بل هو استفهام تقرير، وإن زعم بعضهم أنه استفهام إنكار، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات التي تدل عليه، أي على توحيد الربوبية، فافهم هذا واحفظ. الكلام على أقسام التوحيد ستجده يقول في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، يعني الأضواء، بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخرى. هذا التقسيم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم استقرائي لدى متقدمي علماء السلف، كما مر أشار إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وكذلك ابن مندة نقله عن أبي يوسف وذكره هو، وكذلك ابن جرير الطبري وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل قرره الزبيدي كما في تاج العروس، وكذلك العلامة الأمين الشنقيطي كما مر في النص الذي مر ذكره. هذا استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن، الاستقراء مضطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، العرب لم تفه بهذا، هل تظن أن العرب قبل أن يستقر هذا التقسيم بكلامهم إلى اسم وفعل وحرف كانوا يقولون هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف، وأن الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمان، وأما الفعل فما دل على معنى في نفسه مرتبطا بزمان، وأن الحرف ما دل على المعنى في غيره، لم يعرفوا هذا ولم يقولوه، يعني على حسب الاصطلاح، ولكن كانوا يعلمون كقواعد التجويد أيضا. من أين قرر علماء القراءة أن النون الساكنة إذا وقع بعدها حرف من أوائل الأحرف المذكورة في قول الناظم رحمه الله صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما فحقوا الإخفاء، وهل عرفوا الإخفاء؟ هل كان الصحابة يقولون هذا إخفاء شفوي وهذا إخفاء حقيقي؟ هل عرفوا الفرق بين هذه الأمور؟ فهل يقال إن هذه بدع؟ إنما استقرأوا أحوال القراءة فأخرجوا ذلك. من أين عرفوا أن النون المشددة والميم المشددة من حقهما أن يغنى بمقدار حركتين على حسب الأداء، وغنى ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا، من أين عرفوا هذا ومن أين جاءوا به؟ إنما أتوا به على حسب الاستقراء، فهل يأتي إنسان ويقول من قال إن النون المشددة حرف غنة وهو أي حرف الغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم ويكون بمقدار حركتين والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطها، هذه بدعة؟ هل نقبل منه أن يقول هذه بدعة؟ لا نقبل منه، لأن هذا إنما أتى على سبيل الاستقراء، وهذا موجود عند أهل كل علم، عند أهل كل فن، وكذلك عند النحاة في تقسيم الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرف. ما يؤمن بالتوحيد حق الإيمان من لم يؤمن بأقسامه الثلاث؟ لا يكون مؤمنا بالتوحيد حق الإيمان من لم يؤمن بأقسامه الثلاثة المستمدة من نصوص الشرع، لأن التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من لم يأتي بهذا جميعه فليس موحد. صحيح أننا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يبين ذلك فإنه يمكن أن يبينه بالطريقة القرآنية من غير أن يعرج على ذكر الأقسام صراحة، ولكن هو يقول إن الله تبارك وتعالى متفرد بالملك، متفرد بالخلق، متفرد بالتدبير، متفرد بالإحياء والإماتة، أليس كذلك؟ يقولون بلى. هذا هو توحيد، توحيد الربوبية. والله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الخلق كله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كمال تلك الصفات، ومن نظر في هذا الكون وتأمل فيه أو من نظر في تضاعيف الكتاب المتلو المنزل المعصوم عن التحريف والزيادة والنقصان علم أن الرب الخالق الذي تفرد بالخلق وتفرد بالتدبير وتفرد بالملك له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أليس كذلك؟ فسيقول بلى. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وما دام متفردا بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، أفيجمل أفيصح أن يصرف شيء من ألوان العبادة لغير وجهه؟ يقول لا. فيقال حينئذ فينبغي أن تصرف العبادة كلها لمن؟ سيقول للذي تفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير وبالإحياء وبالإماتة والذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فحينئذ يكون إقراره بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات سلما لكي يقر بأنه لا ينبغي أن يعبد أحد سوى الله. هذه طريقة القرآن، لأن القرآن لم يفصل على حسب الاصطلاح، وإنما الاستقراء أتى بالتتبع، فوقع التقسيم استقراء وتتبعا. هذا يكون في مجالس التعليم حسنا جدا، وكذلك عند من يقبله، وأما عند العوام فيمكن أن نأتي بذلك تباعا وندخل بالطريقة القرآنية من أجل أن يقروا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، فيقودهم هذا الإقرار إلى إقرارهم بأن الله هو المستحق للعبادة وحده. ويمكن أن نقول أيضا برفق رفيق، أليس هو من تفرد بالخلق والملك والتدبير؟ سيقول بلى. قل سمي هذا التفرد بهذه الأمور توحيدا له في ربوبيته، أليست له الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ سيقول بلى. قل سمي هذا توحيد الأسماء والصفات، أليس ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده؟ سيقول بلى. قل سمي هذا توحيد الألوهي، فيقر بهذا الرفق الرفيق. وأما الذين يشغبون على التقسيم، تقسيم التوحيد إلى تلك الأقسام، فلهم خبير، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.